بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن الشيخ الأعظم في بحثه حول آية الحيل تعرض إلى ثلاثة مطالب، وذكرنا بأن هذه المطالب الثلاثة قد صارت موضعا للأخذ والرد والمناقشة. تقدم الكلام حول المورد الأول، ما المورد الثاني؟ هو مناقشة الشيخ الأعظم قدس سره للاستدلال بالآية المباركة. فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه بحسب ما قرره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف لكلامه، أن الإطلاق هاهنا لا يمكن التمسك به، بخلافه في آية أوفوا بالعقود. ولذا لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب، ووجه عدم إمكان التمسك بالإطلاق كما تقدم هو أن القيود تارة تكون قيودا للموضوع، وأخرى تكون قيودا للحكم. أو فقل بأن التقسيمات تارة تكون تقسيمات بلحاظ حالات الموضوع، وتارة تكون تقسيمات للحكم بعد تحققه. أو فقل بأن التقسيمات تارة تكون تقسيمات أولية، وأخرى تكون تقسيمات ثانوية. وعلى كل تقدير، فإن إطلاق الحكم إنما يكون بلحاظ تقسيمات الموضوع وحالاته، إذ أن الموضوع سابق من حيث الرتبة على الحكم، فالحكم في جعله في تشريعه يكون ناظرا إلى الموضوع بجميع حالاته ومختلف شؤونه. وبالتالي فإنه إن أخذ شيئا من الحالات قيدا لم يتحقق الإطلاق في الحكم، وإن لم يأخذ شيئا من حالات الموضوع ورفضها انعقد الإطلاق بلا كلام. وهذا بخلافه بالنسبة إلى حالات الحكم، إذ الفرض أنها متأخرة عن الحكم، والحكم متقدم عليها، فلا يكون ناظرا إليها، وبالتالي لا يكون له تقييد أو إطلاق بالنسبة إليها. ومن ذلك رافعية الحكم، هل الحكم يرتفع بالفاسخ أو لا يرتفع بالفاسخ، هذا متأخر عن تحقق الحكم، وإذا كان متأخرا فالحكم لا يكون ناظرا إليه حتى يكون مقيدا به أو مطلقا من ناحيته، بل إن الحكم لا يمكن أن يكون مقيدا به باعتبار أنه في حال وجوده، في حال وجود هذا القيد المتأخر فإن الحكم لا وجود له. مثلا الرافعية مع تحققها فالحكم لا وجود له حينئذ حتى يكون مقيدا بها. إذن فهنا إذا شك في رافعية الفاسخ الحكم الحلية التصرفات المستفادة من آية الحيل، لا يمكن التمسك بإطلاق الآية ثم انتزاع أصالة اللزوم من ذلك. وهذا الذي أفاده الشيخ الأعظم في المطلب الثاني، استشكل فيه سيدنا الخوئي قدس سره في خصوص تقرير التنقيح، لم يتعرض لهذه المناقشة لا في تقرير المصباح ولا في تقرير المحاضرة. ومحصل ما أفاده في هذه المناقشة هو أن التمسك بإطلاق الحكم لإثباته حتى على تقدير ارتفاعه هذا أمر غير معقول، كما أفاد الشيخ قدس سره. لماذا؟ لما تقدم من عدم صحة التمسك بالإطلاق إلا عند الشك في قيد من قيود الموضوع. ولكن ليس هذا هو المقصود من التمسك بالإطلاق في المقام، وإنما المقصود هو التمسك بإطلاق الحكم بالحلية عند الشك في ارتفاعها بفسخ أحد المتبايعين. وبعبارة أخرى، إن الحلية كما يمكن تقييدها بصدور الفسخ، يعني يقال يحل البيع حتى يصدر الفسخ من أحدهما، فإلى صدور الفسخ تنتهي الحلية. كذلك يمكن أن تكون الحلية مطلقة من ناحيته بأن تشرع الحلية إلى الأبد، ولا محذور في ذلك. الشارع المقدس يقول بأن هذه الحلية مشرعة إلى الأبد، حلية التصرفات، وحتى لو تحقق فسخ من أحد المتبايعين فإنه لا يؤثر، والحلية مطلقة من هذه الناحية، هذا لا محذور فيه. فعلى ذلك يكون الإشكال ساقطا من أساسه، وقد أوضح الشيخ الوحيد دام ظله الشريف في بغية الراغب مقصود السيد الخوئي قدس الله نفسه، فقال بأن الإطلاق، وهذا شيء جميل ونكتة لطيفة في بيان حقيقة الإطلاق، يقول إن الإطلاق في قوة التصريح بالخصوصيات والانقسامات. فمثلا أنت عندما تقول أعتق رقبة يقولون هذا مطلق. شنو معنى مطلق؟ معنى مطلق أنه في قوة التصريح بالانقسامات، فمن قال أعتق رقبة كأنه قال أعتق رقبة مؤمنة أو كافر، صغيرة أو كبيرة، ذكرا أو أنثى. فالإطلاق معناه معنى وجود الإطلاق أن الإطلاق هو في قوة التصريح بالخصوصيات والانقسامات، وكأن المتكلم قد تعرض لجميع تلك الانقسامات وبينها. فيما نحن فيه عندما نقول بأن حلية التصرفات في آية أحل الله وأحل الله البيع مطلقة بالنسبة إلى وجود الفسخ، فهذا بمثابة قوله أحل الله البيع أو أحل الله التصرفات المترتبة على البيع، حصل الفسخ أم لم يحصل؟ فيمكن هذا الإطلاق بأن يقول المتكلم بحلية التصرفات المترتبة على الفسخ على البيع مطلقان، فسخ أحد البائعين أو لم يفسخ. هذا تقرير مناقشة المحقق الخوئي قدس سره بكلام الشيخ الأعظم قدس سرهما، ولكن شيخنا الوحيد الخراساني دامت بركات وجوده الشريف استشكل في أما أفاده أستاذه المحقق الخوئي. وطبعا أيضا هذا الإشكال لا وجود له إلا في تقرير بغية الراغب، ولا وجود له في التقرير الآخر الذي هو العقد النضيد. أشكل الشيخ الوحيد قدس دام ظله بأن الشك في تأثير الفسخ وعدمه الحاصل في المقام يعني احتمال تأثير الفسخ، احتمال تأثير الفسخ، ولذلك نحن نشك في تأثيره، فنحن نحتمل تأثيره، وبالتالي فإنه إن كان مؤثرا كان رافعا للحكم بالضرورة، وإذا كان رافعا للحكم لم يمكن الإطلاق بالنسبة إليه، وإن لم يكن مؤثرا لم يكن رافعان فيمكن الإطلاق. إذن فالشك في مؤثرية الفسخ وعدمها شك في إمكان الإطلاق وعدمه، فيكون التمسك بالإطلاق حينئذ من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. إذن ما أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه إشكالا منه على الشيخ قدس سره ليس في محله، فهذا الإشكال فإن الشك في الفسخ وعدمه، في مؤثرية الفسخ وعدمه، شك في تحقق الرافعية وعدم تحققها، فلا يمكن التمسك بالإطلاق، إذ أنه الإطلاق لا يثبت أن الحكم لا يثبت أن الفسخ ليس برافعين. ولكن الحق والإنصاف أن هذه المناقشة غير متجهة. لماذا؟ لأنها عودة إلى النكتة الرئيسية لكلام الشيخ، وهي أن الفسخ من حالات الحكم، فلا يكون الإطلاق بالنسبة إليه متحققا، وهذا ما ينكره السيد الخوئي قدس سره إنكارا تاما. لذلك لما ترجع إلى كلمات السيد الخوئي مثلا تقرأون هذه العبارة: إن التمسك بإطلاق الحكم حتى في رفع احتمال عدمه، والقول بأن الحكم ثابت حتى على تقدير ارتفاعه، يعني بسبب الفسخ، وإن كان أمرا غير معقول، هذا لا كلام فيه، ولا معنى للتمسك بالإطلاق عند الشك في ارتفاعه، هذا لا معنى للتمسك به عند الشك في الارتفاع. فما يقرره الشيخ الأعظم قدس سره في مقام الإشكال لا يختلف السيد الخوئي وإياه فيه، حتى نفس المستشكل الذي هو شيخنا الوحيد لا مظله الشريف قد اعترف بذلك، فإنه قال في مقام تقرير كلام السيد الخوئي: إن الكبرى، أعني عدم إمكان إطلاق الحكم بالنسبة إلى رافعه، مسلمة، ولكن ما نحن فيه ليس صغرى لتلك الكبرى. فإذا كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، يختلف عن كلام شيخنا الأعظم قدس سره، فإنهما وإن اتفقا على أن التقسيمات الثانوية لا يمكن تقييد الحكم بها فلا يكون له إطلاق تجاهها، ولكنه يقول بأن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل هنالك نكتة أخرى للإطلاق، وهي ماذا؟ وهي إطلاق الحكم من حيث فعل المتبايعين، وهذا ما لم يتعرض له شيخنا الوحيد أبدا، وهذه النكتة لم يذكرها في كلماته، بينما السيد الخوي يقول: وهذا شك، راجع نص كلامه، وهذا شك في إطلاق الحكم من حيث فعل المتبايعين، ولا مانع من التمسك بالإطلاق بالإضافة إليه، كما لا مانع من تقييد الحكم به. ولذلك فإن السيد الخوي لما تعرض إلى مناقشة الشيخ قال بأنها غير واردة من أساسها، فهو رضوان الله تعالى عليه ينكر أن يكون تقييد الحكم بحلية التصرفات حتى على تقدير ارتفاع، حتى على تقدير مؤثرية الفسخ، لا يقول بأن ذلك من قبيل التمسك بالإطلاق حتى بالنسبة إلى الحالات الثانوية، وإنما يقول هنالك نكتة أخرى في البين، وهي ملاحظة الإطلاق من حيث فعل المتبايعين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو أن الموضوع الذي يلحظه المولى حين وضع الحكم، هذه النقطة الأساسية، هذا الموضوع ليس مقصورا على الحق الخارجي، على العقد الخارجي عفوا، على العقد الخارجي فقط وما له من الحالات. يعني من يجي المولى ويريد أن يضع حكما للعقد، فإنه فإنه لا بد أن يلحظ الموضوع، ولكن الموضوع الذي يلحظه ليس هو العقد فقط، بل المولى يلحظ العقد ويلحظ صفات المتعاقدين أيضا، كالرشد، كالعقل، كالاختيار، كالقصد، ويجعل الحكم مقيدا بها وجودا أو عدما، أو لا يجعله مطلقا من ناحيتها وبالإضافة إليها، فلا يقيد الحكم لا بالرشد، لا بالعقل، لا بالاختيار، لا بالقصد، بل يجعله مطلقا. إذن المولى في مقام جعل الحكم هو ليس يلحظ العقد فقط، وإنما يلحظ العقد ويلحظ جميع ماذا؟ ويلحظ جميع الصفات المتعاقدين أيضا. كذلك هو الكلام في أفعال المتعاقدين، اتركنا من صفات المتعاقدين، أفعال المتعاقدين الشارع المقدس يلحظها حين الجعل، مثل الفسخ وعدم الفسخ، وبالتالي فهو إما أن يقيد بها الحكم أو يطلق، فلا محذور في ذلك. وحتى تستقر عندك فكرة هذه المناقشة لكلام شيخنا الوحيد دام ظله، فلك أن تمثل للفسخ في المعاملة البيعية بالفسخ في المعاملة النكاحية الزوجية. فكما أنه يصح تقييد نفوذ عقد النكاح بعدم الطلاق الذي هو فسخ، ولا يقال بأن الطلاق من الحالات المتأخرة عن الحكم، ولو لم يقيد بهذا القيد، يعني بقيد الطلاق، لكان الزواج والنكاح باقيا إلى يوم القيامة، كذلك يصح بالنسبة إلى نفوذ البيع ما لم يفسخ أحد المتبايعين. فإنه ما لم يفسخ، فإنه إذا تحققت المعاملة البيعية ولم يجزم برافعية الفسخ، فسخ أحد المتبايعين لم يجزم برافعيته، فحينئذ يصح التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى هذا الفعل الذي هو فعل أحد المتبايعين. فنقول بأن المولى كان بإمكانه أن يقيد الحلية بتحقق الفسخ من أحد الطرفين، فلما لم يقيد الحكم بذلك كان الحكم مطلقا. فما أفاده شيخنا الوحيد دام ظله ليس متجها على سيدنا الخوئي، لكن هنا النقطة التي ينبغي أن يلتفت إليها هي أن الإشكال الذي وجهه المحقق الخوئي للشيخ الأعظم إنما هو بلحاظ التوجيه الذي أفاده المحقق النائيني لعبارته، فأخذه أخذ المسلمات وأجاب عنه رضوان الله تعالى عليه. ولكن الحق بأن عبارة الشيخ الأعظم قدس سره غير ظاهرة فيما أفاده المحقق النائيني، وقد اختلف الأعلام قدس الله أسرارهم في تفسيرها، وبالتالي فالأرضية التي بني عليها الإشكال وبني عليها الجواب عن الإشكال، هذه الأرضية يمكن التأمل فيها. ويأتي الكلام حول المطلب الثالث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.